الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الزكاة واجبة مطلقا، ولو كان عليه دين ينقص النصاب إلا دينا وجب قبل حلول الزكاة، فيجب أداؤه ثم يزكي ما بقي بعده، وبذلك تبرأ الذمة. وهذا اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله. ولو وجب على الإنسان كفارة تنقص النصاب فلا زكاة عليه فيما عنده، لأن زكاة كالدين، بل هي دين لكن الدائن فيها هو الله. مثال ذلك: رجل عنده 300 صاع من الحبوب وعليه زكاتها، لكن عليه إطعام 60 مسكين 90 كيلو، فيلزمه 30 صاع، فليس عليه زكاة في 300 صاع، لأن عليه كفارة تنقص النصاب. ودل على ذلك أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، فقال لها: أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضيتها؟ قالت: نعم. قال: أقضوا الله فالله حق بالوفاء، أخرجه البخاري. فجعل حق الله كحق الآدمي، جعل دينا يقضى. وإذا نقص النصاب في بعض الحول سقطت الزكاة. مثال ذلك: عنده 200 درهم وفي نهاية الحول سرق منها 5 دراهم، فلا زكاة في الباقي. وإن سرقت بعد الحول بيوم فعليه الزكاة. وعروض التجارة لا تجب الزكاة في عينها بل في قيمتها. ولذا لو أخرج زكاة العروض منها لم يجزئه، بل يجب أن يخرجها من القيمة. فصاحب الدكان إذا أتم الحول وقال: عندي سكر وشاي وثياب، سأخرج زكاة السكر من السكر والشاي من الشاي والثياب من الثياب، فإن يقول له: يجب أن تخرج من القيمة، فقدر الأموال التي عندك وأخرج ربع عشر قيمتها، لأن ذلك أنفع للفقراء، ولأن ما لك لم يثبت من أول السنة إلى آخره. على هذا فربما تغير السكر مثلا، تغير السكر مثلا بأرز أو بر أو بغير ذلك. ولهذا يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يبيع المال ولكن يضمن الزكاة، ويجوز أن يهبه ولكن يضمن الزكاة، ولا يشترطه لوجوب الزكاة أن يتمكن من أدائها. ولا تجب في الدين مع أنه لا يمكن أن تأدى منه وهو وفي ذمة المدين. وفي المال الضائع إذا وجده، وفي المال المجحود إذا أقر به المنكر، وهكذا. ولكن لا يجب الزكاة، لا يجب الإخراج حتى تتمكن من الأداء. وإن وضع مال عند مؤتمن فتعدى أفرط ضمن، وإلا فلا ضمان، لأن الزكاة بعد وجوبها أمانة عنده. والأمين إذا لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه. لو أن فقيرا وضع عنده شخص دراهم له، ثم تلفت عند المودع بلا تعدى ولا تفريط، فلا يلزمه أن يضمن الفقير ماله. فالزكاة من باب أولى، مع أن الفقير لا يملك الزكاة إلا من جهة المزكي، فكيف يضمن وهو لم يتعدى ولم يفرط؟ وكذلك لو فرط فأخر إخراجها بلا مسوغ شرعي وتلف المال فإنه يضمن الزكاة. والزكاة كالدين في التركة، أي إذا مات الرجل وعليه زكاة فإن الزكاة كالدين، لا يستحق الوارث شيئا إلا بعد أداء الزكاة، قوله صلى الله عليه وسلم: أقضوا الله فالله حق بالوفاء، أخرجه البخاري. والزكاة مقدمة على الوصية وعلى الإرث. وهذا فيما إذا كان الرجل لم يتعمد تأخير الزكاة، فإن نخرجها من تركته وتجزئ عنه، وتبرأ بذمته كرجل يزكي كل سنة، وتم الحول وأخر سنة، وتم الحول في آخر سنواته في الدنيا ثم مات، فهنا نخرجها. أما إذا تعمد ترك إخراج الزكاة ومنعها بخلا ثم مات، فمذهب الحنابلة أنها تخرج. انظر روض محاشية بن قاسم 264 الجزء الثالث. قال ابن القيم رحمه الله: إنها لا تبرأ ذمته ولو أخرجوها من تركته، لأنه مصر على عدم الإخراج، فكيف ينفعه عمل غيره؟ قال: إن النصوص الكتاب والسنة وقواعد الشرع تدل على هذا، وصحيح أن نخرجها من تركته لتعلق حقه للزكاة بها. فلا تسقط بظلم من عليه يضحك وسبق حقهم على حق الورثة، ولكن لا تنفعهم عند الله لأنه رجل مصر على عدم إخراجه. مثلا لو اجتمع دين وزكاه أيهم يقدم؟ سأل رجل عنده 100 ريال وعليه زكاة 100 ريال وعليه دين 100 ريال، فمن يقدم الدين أم الزكاة؟ الجواب يتخاصمان في الزكاة 50 وللدين 50، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. قال تعالى وحيث لكم بهيمة الأنعام، سميت بهيمة الأنعام لأنها لا تتكلم، وهي مأخوذة من الإبهام وهو الإخفاء وعدم الإيضاح. ولما كانت لا تتكلم سميت بهيمة، لكنها تتكلم فيما بينها كلاما معروفا، ولهذا تحن الإبل إلى أولادها، فتأتي أولادها وتنهر فتنتهر فتنهر وتنتهر، وكل ذلك وكذلك بقية الحيوانات. قال موسى لما سأله فرعون من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، أي أعطاه خلقه اللائق به ثم هداه إلى المصالح، ولهذا يهتدي كل ما خلقه الله عز وجل لمصالحه، فيأكل ما يليق به ويشرب ما يليق به، وكل شيء بحسبه. وبهيمة الأنعام 3 أصناف: الإبل والبقر والغنم. والإبل سواء كانت عرابا أو بخاتي، والتي لها سنمان وهي معروفة في القارة الأفريقية. وأما البقر أيضا فتشمل البقر المعتادة والجواميس، والغنم تشمل الماعز والضان، ولا يدخل فيها الضباء، وليست من أصل الغنم، فلا تدخل في زكاة السائمة. وأعلم أن بهيمة الأنعام تتخذ على أقسام: القسم الأول أن تكون عروض تجارة، فهذه تزكى زكاة العروض، فقد تجب الزكاة في شاة واحدة أو في بعير واحد أو في بقاة واحدة، لأن المعتبر في عروض تجارة القيمة. فإذا كان هذا هو المعتبر فما بلغ نصابا بالقيمة ففيه الزكاة، سواء كانت سائمة أو معلوفة موجودة فكانت أو مركوبة للانتفاع. القسم الثاني أن تكون متخذة للذر والنسل، لكنها تعلف، أي أن صاحبها يشتري لها علف أو يحصده ويحشه لها، فهذه ليس فيها زكاة إطلاقا ولو بلغت ما بلغت، لأنها ليست من عروض تجارة ولا من السوائم. القسم الثالث السوائم التي تسوم أي ترعى، قال تعالى ومنه شجر فيه تسيمون. والسائمة هي المعدة للدر والنسل، أي اتخذ صاحبها لدرها أي لحليبها وسمنها والنسل، ولا يمنع من كونها معدة لذلك أن يبيع ما زاد على حاجته من أولادها، لأن هؤلاء أولاد لأن هؤلاء الأولاد كثمر النخل. القسم الرابع الحوامل، وهذه ليس فيها زكاة، أي الإبل التي عند شخص يؤجرها للحمل، وهذه موجودة فيما سبق قبل أن تنتشر السيارات، فتجد الرجل عنده 100 أو 200 بعير يؤجرها فينقل بها البضائع من بلد إلى بلد، إنما الزكاة فيما يحصل من أجرتها إذا تم عليها الحول، فتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم إذا كانت سائمة الحول، أي لترعى المباح، والمباح هنا ليس ضد المحرم، وإنما الذي نبت بفعل الله ليس بفعلنا، أما ما نزرعه نحن ونرعاه فهذا لا يجعلها سائمة، كما لو كان عند الإنسان أمكنة واسعة يزرعها ثم جعل سائمة ترعى هذه الأمكنة الواسعة فهذه لا تعد سائمة، أما كونها سائمة الحول فظاهر، وأما كونها سائمة أكثر حول فلأن الأقل يأخذ حكم الأكثر فالاعتبار بالأكثر. فإذا كان عند الإنسان إبل ترعى 5 أشهر ويعلفها 6 أشهر فلا زكاة فيها، وإذا كان ترعى 6 أشهر ويعلفها 6 أشهر فلا زكاة فيها، وإذا كان ترعى كل الحول ففيها زكاة، وإذا كان ترعى 6 أشهر ويعلفها 5 أشهر فيها زكاة. ودل على اشتراط السوم حديث أنس بن مالك في الكتاب الذي كتبه أبو بكر في الصدقات، وفي الغنم سائمتها في كل 40 شاة، وفي خمس من الإبل شات، وفي العشر شاتان، وفي الخمس وعشرين ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، وفي الخمس والعشرين بنت مخاض، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنت لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان. أعيد، وفي الغنم سائمتها في كل أربعين شات، وفي خمس من الإبل شات، وفي العشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شيا، وفي العشرين أربع شيا، وفي الخمس والعشرين بنت مخاض، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنت لبنتها لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان. فإذا زادت مئة وعشرين واحدة ثلاث، فإذا زادت مئة وعشرين واحدة ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، والحقة هي الأنثى الإبل التي لها ثلاث سنوات وسميت حقة لأنها تتحمل الجمل، ولهذا جاء في حديث أبي بكر حقة طروقة الجمل، أخرجه البخاري تتحمل الجمل أن يطرقها فتحمل. والجذعة ما تم له أربع سنوات ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي أربعين مسنة، ثم كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة. والبقر سميت بقر لأنها تبقر الأرض بالحراثة أي تشقها، والتبيع الذكر والتبيعة الأنثى، لكل واحد منها سنة، والمسنة أنثى لها سنتان، وفيما دون ثلاثين لا شيء. ففي الخمسين مسنة، وفي الستين تبيعان أو تبيعان أو تبيعتان، وفي السبعين تبيع ومسنة، وفي الثمانين مسنتان، وفي التسعين ثلاث تبيعات، وفي المئة تبيعان ومسنة، ويجب في أربعين من غنم شات، وفي مئة وعشرين شاتان، وفي مئتين وواحد ثلاث أشياء، ثم في كل مئة شات. بالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد.